السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، دائما الإنسان إذا حدثت المشكلة أو وقعت الأزمة كل يلتجئ إلى الركن الذي يجده له. حديثنا اليوم عن الأهل، حديثنا اليوم في الحقيقة بأريحية عن الأهل. يا ترى من الأهل هؤلاء؟ إلا اليوم حديثنا عن أهل الزوجة. إذا وقعت المشكلة انقسم البيت إلى قسمين. القسم الأول تجد المرأة أهلا يعاضدونها، وقسم آخر أهل لا يعاضدونها. اليوم في الحقيقة، بس يعني أنا ما ودي أقول لكم يعني الاستشارات اللي جاءتني أمس أو قبل أمس، أبغى الاستشارات اللي اليوم فقط، يعني اللي استقبلتها اليوم. تجد تقول المرأة هذه أنا بودي إن يعني أني ما أترك زوجي ولا أترك بيت زوجي. فلما تتناقش مع هذه المرأة تكتشف أن السبب الرئيسي أن أهلها يكونون في ركن ضعيف جدا، في ركن ضعيف جدا. والعكس صحيح، رجل وإذا به يستشيرني وإذا به كذا، وزوجته قد يعني زعلانة بيت أهلها، فلما تسأل يعني كيف أنت فكرت ترجعها، كيف فكرت أنك تحبها، قال نعم أحب عيالي أحب كذا. طيب تكتشف أن أهلها هم الذين شجعوها. أنتوا لاحظوا العكس في القصتين الحين، تلاحظوا العكس في القصتين. اليوم بدنا نتكلم عن الأهل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما قال عن نبي الله شعيب قال ولولا رهطك لرجمناك. لا شك أن كل واحد منا اليوم بحاجة إلى أهل، بحاجة إلى قرابة، بحاجة. سبحان الله، القريب أساسا له قوة وله صلابة وله. ولذلك الله عز وجل يقول لرسوله وأنذر عشيرتك الأقربين. فالذي يريد أن أصل إليه أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي محور القصة اليوم، أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي له إيش؟ أن يديها تعبتا من الرحى، وهي يعني تطحن الحب تعبتا، فتطلب خادم. الآن كما نساءنا اليوم يطلبون خدم ويطلبون عاملات. فأذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم منها، سمع الخبر. لكن هذا الكريم عليه الصلاة والسلام عزم أن يذهب لها إلى البيت يزورها. تخيلوا أنتم الموقف الآن، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزور فاطمة في بيتها مع علي رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يزورهم في بيتهم، بيت ماذا يمتلكون من ذلك البيت، وإذا به يجلس معهم في غرفتهم، واحد على يمينه والآخر على يساره. فإذا به يقول لهم صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير لكما من خادم. لم يوجه الخطاب لبنته، ولم يوجه الخطاب لعلي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما سبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلكما خير لكما من خادم. العون والإعانة مطلب يطلبها الجميع اليوم، لكن الرفاهية التي قتلت القوة وقتلت النشاط وقتلت الحيوية عند النساء اليوم، وصارت الخادمة اليوم من أول ما تتزوج تريد خادمة وخادمتين يلحقانها في الأسواق والمجمعات، حتى أن بعض النساء جزاهن الله خير ما تقصر، يعني إذا ذهبت إلى السوق مسكينة ما أخذ معها هالعاملة تدف لها هالعربية ولا حامل لها الشنطة الكبيرة، ويا ليت بس تلبسها لبس زين ولا تخليها تظهر على الأقل بمظهر زين. يعني حتى من ناحية الكرامة الإنسانية للأسف بعض نسائنا لا يرعون هذا الأمر ولا يتقون الله سبحانه وتعالى. الذي أريد أن أصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخل، وهو من أهل الزوجة، دخل لكي ينظر في هذه القضية، لكي ينظر في قصة بنته، لكي يعرف ما هو الواقع الحقيقي. أهل الزوجة اليوم لو أردنا أن نتحدث معهم بكل صراحة، هل أنتم تسمعون كل شيء تخبركم به بنتكم؟ كل ما تقول لكم بنتكم صحيح؟ هل كل ما تخبركم به بنتكم عن زوجها صحيح؟ هل كل ما تحكي لكم؟ والعكس صحيح. هل بنتكم عندما ما اشتكت ما تكلمت ما قالت ما كذا يعني أنها سعيدة في البيت؟ لابد تفتشون في الموضوع يا أهل الزوجة. أنا لا أريد أن أتكلم عن أهل الزوجة اليوم، لكن أتكلم عن أهل الزوجة. نحن نريد أننا فعلا نؤوي إلى ركن شديد، لكن هذا سبحان الله يحتاج منا إلى تأملات كثيرة جدا في النظر في أهل الزوجة. أهل الزوجة يعني يستشيرني أحد الإخوة اليوم، فإذا بي أسأله هذا السؤال وأقول له طيب أهل الزوجة، أهل زوجتك كيف دورهم في إصلاح الزوجة؟ قال هؤلاء، اسمعوا الكلام كيف قال، هؤلاء مثل الكيماوي حق صدام. أبد، أنا أنقل لكم العبارة اللي قالها لي بالضبط، وأتمنى يسمعني الآن، أتمناه. يقول أهل زوجتي مثل الكيماوي حق صدام، ما يعرفون إلا الإبادة، ما يعرفون إلا إيش؟ إلا الإبادة. نحن لا نريد أن يكونون الأهل بهذه الصورة، ولا نريد الطرف الثاني من الأهل أيضا. أنا حزين جدا أن أهل الزوجة بعض الأحيان يدخلون كأنهم استخبارات، وكأنهم داخلية، وكأنهم تحقيق، وكأنهم وكأنهم. وبعضنا ربما يكون أصغر من الزوج، أصغر من الزوج، يعني أخو الزوجة أصغر من الزوج، فيأتي ويجلس معاه ويحط له طاولة وكأنه يحقق وياه وكأنه مباحث، وانت قلت وانت فعلت. يا أحبابي الكرام، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. أنت أيتها الزوجة، لا شك نحن نقول لك اطلب العون من أهلك، اطلب العون من إخوانك، من أهل بيتك، لكن ليس معنى هذا الأمر، يعني ليس هذا معنى هذا الأمر أن أهل الزوجة، تخيلوا أنتم يجتمعون على الزوج لكي يضربونه. هل هذا 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 لا يليق؟ أهل الزوجة لابد أن نحن نضعكم في الميزان. أنت يا والدها، أنت يا أمها، أنت يا إخوانها، أنتم يا أخواتها. أهل الزوجة اليوم نحتاج منهم في الحقيقة أن يقفون معنا لا ضدنا، نريدهم أن يقفون مع الزوج لا ضد الزوج. ليس معنى كلامي أنكم ما تقفون مع بنتكم، لا، لكن أنا أريدكم بكل صراحة، كل صراحة تقفون مع الزوج. إن كان في أخطاء تصلحونه، وإن كان في صواب تشجعونه. بل أهل الزوجة، هذا الأمر الآخر، بين أسلوب المدح وأسلوب الانتقاص. نحن اليوم نريد من أهل الزوجة أنهم يدعمون الزوج نفسيا، جزاك الله خير، ما قصرت، سكنت بنتنا، عطيتها، سويت لها، وديتها، جبتها، فعلت لها، التمسوا المحاسن عند الزوج. أما أن يكونون أهل الزوج، أهل الزوجة لا يعرفون إلا الانتقاص، إذا جاءوا يكلمونها زوج بنتهم، والله يا شوف يا إبراهيم، والله احنا زوجنا بناتنا، زوجنا ثلاث، زوجنا خمس، زوجنا ست، ويقعدون يذمون فيه، كل نسايبنا ما سووا فينا مثل ما سويت فينا أنت، كل نسايبنا حطهم في كفة وانت في كفة، كلهم ما رأينا منهم إلا الخير وانت ما رأينا منك إلا الشر. طيب يا أهل الزوجة، ماذا استفدتم من هذه المحاضرة التي ألقيتموها على هذا الزوج؟ أنتم الآن ما شاء الله عليكم ما قصرتوا، صحيح أنا أوافقكم في مشكلة بين الزوج وبين بنتكم، لكن يا أهل الزوجة، أول أمر نوصيكم إياه ما قاله الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تتصل عليكم بنتكم تقول لكم هذا الخائن، هذا الكذاب، هذا صدته يعاكس بنات، قلوا يا بنيتنا ركدي، ركدي يا بنيتنا، اهدئي شوي، اسمعوا لها، تريتي في الحكم، تريتي في، لا ترفع السماعة على طول على الزوج وتعال وعطوا من الكلمات القبيحة ويا الخسيس ويلي فيك ويلي فيك، تريثوا قليلا، تريثوا. ترى في النهاية بيني وبينكم، أتمنى كل زوجة اللي تسمعني الآن في الكلمة اللي بقولها، أتمنى كل زوجة الآن تسكر أذانها، ترى بقول كلمة ودي كل زوجة الآن ما تسمعها، سكرتوا أذانكم؟ أكيد. ترى اسمعوني بصراحة، ترى في النهاية هي بتتصالح مع زوجها وبتروح معاه بيتهم، وانتم مساكين بتصرون مزرعلين طول السنين، صح كلامي ولا لا؟ هذا الواقع. هي دخلتكم اليوم وتشاجرتوا مع الزوج وتضاربتوا وياه واختلفتوا وياه، والنهاية بعد اسبوع اسبوعين بتقول لكم انا ابغى زوجي. طيب وينكم انتم؟ ايش بيكون موقفكم انتم يلي سويتوا مشكلة وسويتوا شكية في الشرطة وسويتوا شكوى في المحكمة وسويتوا فلذلك قال الله عز وجل: فتبينوا، توثقوا، تأكدوا من الأمور، حاولوا يدخل واحد من بينكم حكيم يتناقش مع هذا الزوج، لعل إذا كان عندها بينة واضحة، حقيقة واضحة، نعم. أما إن كان الأمر غير ذلك فهذا أمر لا يجوز لكم شرعا، أنتم لا يجوز لكم. ليس معنى كلامي أنني أنا أقر ما يفعله بعض الرجال من الخيانة وغيره، لا، لكن أنا أريد من أهل الزوجة في الحقيقة أن يتذكرون معي قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أهل الزوجة اليوم لا نريدهم أن يكونون مثل القنابل الذرية التي ينطلقون فيها، بقدر ما يكونون وسائل، وسائل سعادة. يعني بعض الأحيان شوف أهل الزوجة اليوم
ربما يكون الزوج يظل سنة وسنتين وثلاث سنوات ما أكل في بيت أهل الزوجة ولا وجبة. بل الأعظم من هذا، الأعظم من هذا، وهذا يؤلمني أنا أشد الألم عندما يعني أدخل في قضايا وتعرض علي قضايا، أنك تسأل الزوج تقول له يا أخي الكريم ليش ما تأكل بيت أهل زوجتك؟ قال دول راعين طبوب، دول راعين سحر، دول ما ينبغون، دول كذا، لا يأكل حتى عندهم أبسط شيء ولا يشرب عندهم شيء، ولو ساء يسلم على عمته ولا على عمه على خشمه كذا في المجلس وهو ماشي على طول. طيب هل هذا صحيح؟ هل هذه صلة رحم في الحقيقة؟ طيب نحن نريد من أهل الزوجة أن ينفون أيضا ثالثا أن ينفون عنهم أي شبهة تقع. والله طلعت شبهة تقول أن أهل الزوجة نمامين ويتهمون الزوج وكذا، اجتمع أنت يا الأبو ولا أنت يا الأخو وتعالي يا نسيبنا فلان يا أبو فلان حياك الله، عسى خير إن شاء الله، عسى ما شاء، عسى بس ما نقل لك عنا كلام إن إحنا قلنا وحنا ما قلنا. تدري سلوبكم هذا يا أهل الزوجة إنه بيغير في الزوج شيء كثير جدا. لكن اللي قاعدين أهل الزوجة مثلا واحد منهم مثلا في الاستخبارات، وواحد منهم منصبه في شركة كبيرة، وواحد منهم مانيجر، وواحد منهم سينيور، وواحد منهم ضابط قوي، وواحد منهم تاجر، يتعاملون مع هالنسيب المسكين بمبدأ وظائفهم، وكل واحد منهم ريش وكل واحد منهم في خير. طيب يا أخي الكريم أنا تزوجت أختكم، ما ينبغي تتعاملون معي بالمعاملة هذه، قد يكون أنتم منصبكم أفضل مني، قد يكون أنتم وجهتكم أكثر مني، قد يكونوا، لكن ليس معنى ذلك يا أهل الزوجة تستخدمون معي كأني أصبح أنا العبد لكم. إذا نحن نريد اليوم من أهل الزوجة في الحقيقة أن لا يتعاملون مع أنسباهم، لا يتعاملون مبدأ وجاهتهم، مناصبهم، مكانتهم، غير ذلك من الأشياء. ولذلك أعطيكم مثال على ذلك، تجد اليوم يحزنك شيء عجيب جدا، إذا جاء الزواج مثلا جاء للزوجة وقالوا لا حنا ضيوفنا ضيوف وحنا عندنا ناس وعندنا حنا كذا وعندنا، وتجد الزوج مسكين يعني يبقى زواج بسيط، يبقى حياة بسيطة، يبقى كذا. طيب هؤلاء الناس عزمتوهم أنتم يا أهل الزوجة، أنتم اللي عزمتوهم مش أنا، أنتم اللي عزمتوهم، هل هذا يخلينا نشعل فتيلة فتنة؟ إذا نحن اليوم في الحقيقة نريد من أهل الزوجة أن يتعاملوا معنا بمعاملة مليئة بالهدوء، مليئة بالاستقرار، وهذا كله يدلنا على دلالة كبيرة جدا. هذه الدلالة في الحقيقة تعطينا درس رائع. بنطلع وياكم الآن إلى شاطئ البحر حتى نتعرف على الغيبة والنميمة والبهتان ونقل الكلام هذا ماذا يفعل، ودنا نعرف أن نقل الكلام هذا اللي يقع اليوم من أهل الزوجة في أي شيء ينقل لهم، حتى من بنت بنتهم أو ولد ولدهم أو غيره، بيجيش ولد الولد بيقول لك يا جدتي أنا شفت أبوي البارح ضرب أمي. طيب هل على طول بتتفاعلين أنت وتصبحين مثل التيزاب؟ وانت جاك ولد بنتك ولا غيره وقال لك يا جدي ترى أبوي البارح كان كذا وكذا وكذا وكذا، أنت إذا استمعت له ونفذت قراره مباشرة خلاص بيقعد ينقل لك ما شاء الله. وعاد ما شاء الله بعض أهل الزوجة مباحث جزاهم الله خير، ما يتم توصية للصغار والكبار والمرأة إذا قال لش كذا، إذا فعل كذا، إذا عمل كذا. طاعونا ننتقل وياكم إلى البحر ناخذ راحة شوي ونشوف شو اللي يصير هناك، ويا مرحبتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله معاذ رضي الله عنه وأرضاه فيقول يا رسول الله أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تلك الكلمات التي لابد أن نحسب لها ألف حساب، كم من كلمة تقول لصاحبها دعني، كم من كلمة فرقت حياة، كم من كلمة أردت بإنسان إلى الهلكة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. إذن لماذا لا ندرك ونفكر جميعا إلى أن الكلمات التي نقولها من السب والشتم والغيبة والبهتان، كلمات الإذاء، كلمات السخرية، كلمات الاستهزاء غيرها، لماذا لا نحاول نغير هذا النمط حتى نعيش حقيقة بحياة سعيدة مليئة بالكلمات الطيبة الراقية الرائعة، بدل كلمات تكون جارحة تبقى في القلوب وتبقى في النفوس، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل يعني أم الرجل فيسب أمه، هل ترضى أنت أن تسب أباك، أن تسب أمك، هل ترضى؟ يعني فأنت عندما سببت فلان وسببت أم فلان وسببت كذا، حتى بعض الناس تحيتهم كما يقول صلى الله عليه وسلم لعنة، فبعض الناس لا يحيي بعض الآن إلا باللعنة، الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، تعالي ولد الملعون، تعالي ولد الملعونة، كل هذا والله لا يجوز، ينبغي علينا في الحقيقة أن نتركه.
تقول هذه الأخت جزاها الله خير على الواتساب، وأذكر حقيقة بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم الآن، أذكر الجميع. تقول الأخت: ماذا أفعل مع زوجي؟ اكتشفته على الماسنجر ويعني يراسل بنات، وعلى الفيسبوك أيضا يراسل بنات، ومن بعد ما اكتشفت هذا الأمر، مع أنه ما يقصر معي وحياتنا طيبة جدا، إلا أني أنا أصبحت ما أحب أن أجلس مع زوجي. أنا أتمنى الأخت الكريمة اللي تسمعني الآن تتذكر معي: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع، وأن هذه المعصية لابد أن يعرف أن هذه معصية في الحقيقة. الأمر الآخر، حاولي أنك تتكلمين عن القضايا هذه قدام الزوج، تأخذين راية في الموضوع، تأخذين يعني استشارة معاه في الموضوع، تحاولي تتعرفين اشتوجيها، حاولي تخلقين لها قصة وتقولي لها: زوج أختي صديقتي اكتشفت زوجها يعاكس بنات، شو تسوي معاه؟ أكيد أن عندك خلفية. حاولي تستنبطين منه الأساليب النافعة في مثل هذا، احكي له قصة، جيبي كتاب مثلا في قصة أو برنامج في قصة، ادخلي على اليوتيوب مثلا في بعض الحلقات، ويعني انسخيها وارسليها على الواتساب بأسلوب لبق، أسلوب إيش؟ لبق، حتى تشوفين الأثر هل يتغير أم لا يتغير، وبعد ذلك إن شاء الله يشوف الأمر. تقول: يا شيخ، زوجي يعني الإهانات حقتها كثيرة رغم الخيانة التي أشوفها واللي أسمعها منه، ما شكيت لأهلي، ليش أشكي؟ يكرهونه لأن في البداية يعني خوف من عيشتي، والنهاية هذا زوجي. أنا أختي وافقش في هذا الكلام طبعا، أنش تقولين الآن اكتشفتي الزوجي خون واكتشفتي واكتشفتي، أنت الآن تقولين ما تبين تخبرين أهلش، أنا وافقش على هذا الكلام، لكن لا شك نحن بحاجة إلى الأهل. لا تفهمون من كلام الماضي أن الأهل هؤلاء لا يدخلون في كل قضية ولا قضية، لا بد أن ندرك، لا يا أخواني ويا أخواتي لا، لكن الذي أقصدها أنا في الحقيقة أننا نحتاج إلى الأهل، لكن لا نجعلهم الورقة الأولى. الأهل لا تجعلهم الورقة الأولى، جعلهم ورقة الثانية الثالثة الرابعة، بعد ما تستخدمين أنت الزوجة الأساليب في إصلاح الزوج، في توجيه الزوج، في العمل مع الزوج. مثل بعض النساء التي يخلقن المشاكل مع الزوج حتى تعلم أهلها، أو بعض النساء الله يهديهن الله عز وجل، يعني أمام أهله تحاول تفشله، تحاول تذكر عيوبه، تذكر أخطاءه، دائما أمه على طول، كل حق أمه، رافع السماعة على أمه ومتكلمة عليه، وهو كذا فعل وهو عمل. لا يا أختي، أنت تراش مهما كان هذا زوجش، لما تسقطين هيبته عند أمش وعند أمه وعند أبوه، لن نستفيد شيء من الموضوع نحن الآن، بل كلنا استطعنا في الحقيقة أن احنا نحل قضايانا مع بعضنا البعض، نتصالح مع بعضنا البعض، نحاول نلم الجراح بعضنا مع بعض، فسوف تكون عيشتنا هنية بإذن الله تعالى. لذلك أنا أقول أن أهل الزوجة اليوم لابد يكونون حقيقة يحسنون فن عيشة بنتهم، لا سيما بعض أهل بعض الأسر ما شاء الله محافظة، وبعض الأسر ثرية، وبعض الأسر فيها خير كثير، لكن أنا حزين أنهم يتركون بنتهم خلاص، مجرد ما زوجوها تركوها، يعني ويعدون عيب أن تأتي البيت، وعيب أن تجلس، وعيب وعيب. إحنا لابد نوازن القضية. أنا لا أقول لكم مجرد ما يقع أي خلاف، مثل ما يقول بعض الرجال هداهم الله عز وجل، هداهم الله، يقول لبنته البيت اللي رباش أول يربيش الآن، واللي كد عليش أول يكد عليش الآن. نحن لا نريدك أنك تقوي بنتك يا أبوها، وأنت يا أمها جزاك الله خير، نريدش أن تقفين مع الإصلاح لا مع أحد الطرفين، نريدكم تقفون مع الحق لا مع الزوج ولا مع بنتكم، نريدكم يا أهل الزوجة في الحقيقة أن تنظرون لقضية المصلحة. أنتوا اليوم موجودين لكن بكرة غير موجودين، اليوم أنتم أحياء وبكرة الله أعلم بحالكم، اليوم أنتم أقوياء وبكرة الله أعلم بحالكم، اليوم أنت يا أم الزوجة، اليوم أنت موقفش اليوم معاند أو مكابر أو ماذا نستفيد في النهاية؟ ماذا نستفيد؟ نحن لابد أن نذكر أهل الزوجة اليوم في الحقيقة أن يكونوا لهم فعلا أمر إيجابي مهم جدا. ولذلك تقول الأخت الكريمة: أنا صار بيني وبين زوجي خلاف وهو خارج البلد، وتقطعت عني أخباره، وحتى قطع المصروف 4 أشهر، وعندما قلت لأهلي أريد أن أطلب الطلاق
أمي وأخواتي اعترضوا بشدة وطلبوا أن أصلح حالي مع زوجي. شفتوا كيف كلام الأخت الآن؟ أنا عندنا كلامها منصف. ليه كلامها منصف؟ لأن احنا اليوم صرنا مع أهل الزوجة اللي يستخدمون العصا بالقوة. طيب أنتم بنتكم الآن تشوفون زوجة تركها 4 شهور ما عندها مصروف، ماذا تفعلون أنتم؟ ماذا تعطونها؟ ماذا تفعلون لها؟ أنا لا أقول وافقوها في رأيها في الطلاق، لكن مشكلتنا احنا اليوم من طالع يعني واقع البنية. البنية اليوم أضعف الإيمان يشاركها مشاعرها، على الأقل نحسسها أن احنا أنا يا أبوها، أنا يا أخوها، أنت يا أمها، نحن وياها، احنا معاها، لكن ليس احنا معاها نكبر شوكتها ونراها مخطئة ونشجعها ونعينها ونراها مقصرة. يعني أعطيكم مثال، يأتيك الزوج يقول لك والله زوجتي هذه سيئة الأدب، هذه سليطة اللسان، هذه تردد الكلام، هذه كذا. طيب يجون أهل الزوج جزاهم الله خير ويسمعون كلام البنية وأن الزوج عصبي وأن الزوج مقصر وأن الزوج ما يجلس في البيت وأن الزوج، وينهلون على الزوج بالكلام. طيب أنا بسألكم سؤال، هذه ما هي أختكم؟ ما تعرفونها أنتم؟ ما تربيتوا معها؟ ما تعرفون سلوكها؟ ما تعرفون أخلاقها؟ ما تعرفون تصرفاتها؟ تعرفون كله، كل هذا الأمر تعرفونه. ما دمكم أنكم تعرفون أنتم أن واقع بنيتكم هذه هي سليطة اللسان، هي بذيئة الكلام، هي مثلا تنفعل، هي ما تسمع الكلام، هي ما تطيع، هي ما كذا، أنا ما أقول الصوروا في صف الزوج، لكن خلكم في صف معتدل في الحقيقة، واسطوا في القضية. لما تواصلون في القضية أنتم كأنكم تقفون فعلا مع الحق. والله جل وعلا يقول ويحق الله الحق ويبطل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال الدين النصيحة، لا شك نحن بحاجة إلى النصيحة، لكن الشافعي عليه رحمة الله يقول تعمدني النصيحة في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس عيب من التوبيخ لا أرض استماعه. فلذلك نحن بأمس الحاجة إلى هذه المبادرة. أم عبد الله تفضل. الله يسلمك.
السلام عليكم.
يا مرحبتين يا أم عبد الله.
لو سمحت شيخ أنا عندي كثير أخذ رقمك الخاص.
طولي صوتك يا أم عبد الله.
أقدر أخذ رقمك الخاص؟
يعطونا شيء يا الأخوان في الكنترول يا أم عبد الله. فأرجع وأقول أن نحن اليوم في الحقيقة نحن بأمس الحاجة إلى أن أهل الزوجة يحاولون قدر المستطاع، قدر المستطاع أولا أن يتوثقون من الأمور. الأمر الثاني وهو أمر مهم جدا، ليش أهل الزوجة اليوم ما يحاولون يتعرفون عن واقع بنيتهم؟ يعني البنية اليوم إن زوجتها لك سنة سنتين 3 سنوات يمكن بعضنا ما زار بنته ولا زار أخته ولا زارهم في بيتهم ولا يعرف وش واقعها. بعدين صارت المشكلة، جاء الزوج وقال ما تطبخ لي، ما تسوي لي، ما تقوم بما تعمل لي، تجد أهل الزوجة يسكتون، ما عندهم كلام يقولونه. شو يقولون؟ الزوج يقول لهم اسألوها اسألوها، يمر أسبوع كامل حتى أكل ما أكله. ولذلك يقول لي بعض الرجال يقول أنا ما أفعل أنا مع الزوجة، ما أفعل وياها، والله كم مرة أجي من العمل تعبان جدا وحصلها راقدة راقدة، حتى الغدا يا ليت اتصلت علي يا ليت اتصلت علي. شوفوا احنا ما نبغى نقول الزوجة المثالية اللي تتصل الساعة 9:30 الصباح وتقول حق زوجها يا حبيب قلبي، يا ابو محمد، يا ابو خالد، ايش خاطرك اليوم الغداء؟ هذه مثالية، هذه الله يرحمها، هذه الله يرحمها، ما ادري والله موجوده اليوم ولا مو موجوده. اللي عنده مثل هالمره يسجد شكر لله الحين، اللي عنده واحدة مثل هالمره الزينة ذي اللي تتصل عليه الصبح الساعة 9 ولا الساعة 10 وتقول له يا أبو إبراهيم ويا أبو خالد وش ودك خاطرك اليوم التغدى. أما هذه فاشكروها صراحة واسجدوا شكر لله عز وجل. لكن أنا بتكلم عن الثانية، هذه هذه الثانية يا جماعة الخير، اللي الزوج يقول لك أنا أجي من الدوام تعبان ما حصل غدا وبلا حصلها راقدة، يا ليت تكلمني تقول لي. والثاني يقول لي يا شيخ طيب والله العظيم أجلس الصباح حق الدوام ملابس العمل والله ما حصلها جاهزة، ملابس العمل ما حصلها جاهزة، يعني تخيلوا يا ليت تكلمتني وقالت لي على الأقل ودهم مغسلة، يا ليتها قالت لي ما كويتهم، يا ليت لي يا ليت. والثالث عنده مشكلة ثالثة ويقول والله العظيم أدخل غرفة النوم كني داخل حديقة بالغابة، أدور لي مكان أرقد فيه. ليه؟ عسى خير إن شاء الله، عسل ماشر. قال والله العظيم كل الملابس من الطرف ذيك الغرفة تفسخ وتقط، هذا المرة تفسخ وتقط، ما هو بالزوج. أنا أجزم لك أن بعض الرجال عشوائيين وموجود، لكن المرأة لما تصل لهذا المستوى ثم لما تنفجر المشكلة وتحضر أمها وتحضر يحضر أبوها ويقول الزوج بنتكم ما تعمل لي، بنتكم ما تسوي لي، أجل وش أنتي؟ أنتي إيش؟ أنتي جبناش من بيت أهلش وحطناش في البيت، شو تسوين؟ شو العمل اللي عندك؟ بعد موظفة قلنا الله العذر والسموح، تجاوز على بعض الأمور. وبعض الرجال يقول ما دام إنه في راتب يجي آخر الشهر لابد نغض النظر، لابد نغض النظر عن بعض الأشياء. لذلك نحن اليوم صرنا أمام صراحة يعني زوبعة غريبة جدا وزوبعة عجيبة في نفس الوقت. فلذلك لابد أن نحن ندرك أن نحن أمام يعني حياة اليوم تحتاج إلى تجديد، تحتاج إلى استرخاء نفسي قبل أن تقع لنا من أهل الزوجة ويتفاجؤون بمشاكل لم يكونون يحسبون لها ولا أدنى حساب. نسأل الله السلامة والعافية. أنا أذكر الجميع حقيقة بأرقام التواصل يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأذكركم بأننا أيضا على موقعنا على تويتر وعلى الفيسبوك وكذلك على الواتساب لجوال البرنامج نستقبل. شو رأيكم نغير مكان ونطلع في تأمل الواقع أن الحياة بها من الكدر وبها من الأمور، ولا تسلم لأحد في الحقيقة، الحياة هذه لا تسلم لأحد، فابقوا معنا. طبعا الحياة ليست كلها تفصيل ثوب أن تريد أن تفصل عليك، لابد أن يقع لها من الأشياء ما نتنازل فيه وأن نرضى فيه، وأن يصبح الإنسان مطاوعا لغيره من الناس ما دام أن في مصلحة شرعية. أعطيكم مثال على ذلك، المصور اليوم والله تعبني أنا شخصيا، يعني المصور الآن شوف قعدني هنا وأنا قدام البحر خطر أني أطيح ومن هذا القبيل، لكن في مصلحة أن الله يجزاه خير طالع معانا ويصور كل حاجة. فليش ما نفكر حنا الآن أن في بعض الأشياء أنت تفعلها في بيتك وأنت تفعلينها وأنت تفعلها في عملك مع مديرك وغيره من أجل المصلحة العامة، من أجل الفائدة، من أجل النتائج الطيبة التي تكون في المجتمع. ففكر دائما كيف يمكن أن نزرع هذه الفوائد في هذه الحياة.
هذه الأخت الله يجزاك خير تقول الله يجزاك خير ويبارك فيك وما قصرت. هذه ذكرت إحدى الجنسيات، وأنا حريصين نحن ما نذكر بعض الجنسيات لأن نحن في برنامج لا نريد دعاية لجنسية معينة، وهي ذكرت جنسية جزاها الله خير وتقول هذه الجنسيات هذول نساء مثليات، والله ما يخلين الزوج يطلب أي شيء إلا يشوفه جاهز. ما شاء الله تبارك الله، والله حقيقة يعني هنيئا لهذه الجنسية. أنا ما ودي أقولها أن المرسل ذكرها، لكن الذي يريد أن نصل إليه في الحقيقة ليه احنا ما نتعلم؟ ليه احنا حقيقة ما نتطور؟ ليه ما نفكر ان طاعة المرأة لزوجها عبادة لله سبحانه وتعالى؟ وتتذكر ان لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد امرت الزوجة ان تسجد لزوجها، وتستشعر مثل ما قال سلم للرجال قال خيركم خيركم لأهله، قال وانا خيركم خيركم لأهله، كذلك ايضا خير النساء بعد خيرها لزوجها، خير النساء خيرها لزوجها. اما المرأة التي تركت زوجها وتقوم بالناس ولا تقوم بزوجها نقول هذه امرأة مسكينة. تفضل يا أبو جابر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك وبارك فيك أبو جابر.
أشهد الله أن نحبك في الله.
ونحن كذلك، الله أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
يا طول العمر الله يرحم والديك، أنا عندي سؤال صار في نقاش بيني وبين مجموعة بخصوص الأم. الأم إذا مريضة وكبيرة في السن ويعني عاجزة عن خدمة نفسها، هل ولدها يحق له انه يسبحها يحممها ينظف عليها؟ ما عندها استطاعة انه يجيب لها خادمة ولا يعني يجيب لها احد يخدمها.
ولا عندها بنت؟
ما عندها بنات، بنات ما عندها لا. وولدها يعني عنده فراغة وعنده فرصة يعني انه يقوم على راحتها وينظفها ويحممها ويغسلها.
خير
قلت اسألك في هذا الموضوع طال عمرك.
أسأل الله أولاً قل آمين.
آمين.
أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ابن بار بأمه مباركة حياته.
جزاك الله خير. الله يرحمه.
وأن يجعل الله سبحانه وتعالى كل من يقوم بأمه أن يخلفه الله خير.
آمين يا رب.
وأن يجعل الله سبحانه وتعالى كل من بذل وقته وجهده وحياته وماله لأمه أن يبارك الله له.
الله يجزاك. يجزاك خير.
وهنيئا والله العالمين. ثم هنيئا والله ثم هنيئا والله لمن احتسب الأجر في بر الأم.
نعم
احتسب الأجر في بر الأم، لا سيما إذا لم يكن لها بنات.
جزاك الله خير الله.
وتسمع إن شاء الله الإجابة يا أبو جابر، حياك الله. أنا يعني ما دام هذا الحدث قريب أنا أقول بكل صراحة، الأم المريضة أنا وقفت بنفسي على بعض القصص ورأيتها بنفسي حقيقة، وأتمنى يعني أن يكونون أصحابها مما يعني يشاهدون البرنامج الآن. بعض الناس حقيقة جزاهم من الله خير يقوم على أمها أحسن قيام، يبرها أحسن بر. بل أنا من أذكر أني زرت أحد الإخوة عندما طلب مني أن أزوره بطلب من أمه، وما كنت أعلم أن أمه في شبه الغيبوبة، أمه في شبه الغيبوبة، وطلب أن نقرأ على أمه. فلما جئت وإذا بها وضعها في غرفة وإذا بها على هذه الحالة أكثر من 10 سنوات أو يزيد، وتخيلوا أن هذا الابن، وأقول في بكل صراحة جزاها الله ألف 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 خير زوجة هذا الرجل معه، حيث قاموا بهذه الأم أفضل من قيام المستشفى، أفضل من قيام المستشفى. والله ثم والله أقول أيضا لكل أم تقوم بأحسن قيام روعة والله. وأذكر قصة ثانية رأيتها حقيقة وأثرت فيني كثير جدا جدا، من امرأة كبيرة في السن أصيبت بنتها بغيبوبة، فزرت هذه المرأة، فلما جئت لكي نقرأ على هذه البنت التي في غيبوبة وجدت أن هذه الأم الكبيرة في السن تقوم ببنتها وهي بنت كبيرة لكنها ذات عيال لكن أصيبت بالمرض والغيبوبة، فقالت الأم بنتي تكون عندي، والله إن أمها أي الأم هذه تقوم ببنتها التي في الغيبوبة والله أحسن قيام، والله رأيتها أنا بنفسي. فقولوا لها هنيئا لهذه الأم، هنيئا لك والله، هنيئا لك والله، تنظفها وتطهرها وتقوم بها. فقول الأخ الكريم إذا لم يكن لها لكن استر عورتها واستر أمرها وقم بها أحسن قيام، وحاول أن تجعل عليها ما يسترها من الأمر، وأن تقوم بشؤونها، وأنت والله مأجور ما دمت أنك لا تستطيع، لكن حقيقة أوصيك أن تجعل من زوجتك بارة بك وبارة بأمك، وتجعل أمك تقوم بها بزوجتك تقوم بهذه المهمة. والله هنيئا لكم جميعا إن تعاونتما على بر هذه الأم، هنيئا لكم والله إن تعاونتما على بر هذه الأم، فإن الحياة والله دول. أم عمار تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا أم عمار.
حياك الله يا شيخ، جزاك الله خير على البرنامج.
الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
يعافيك إن شاء الله. والله نحن محتاجين على الزوجة.
نعم.
محتاجين على الزوجة التي تكلمت عنها من سابق.
محتاج
إن الزوجة نايمة وإنها 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 بعض الزوجات يعني ما مش كافة الزوجات. والله هذه أنا أقول لك بصدق يعني هذه الزوجة ما تستحق أن تكون ربة بيت. وهذا وكثير من النساء.
ليش يعني أنت طيب سؤال يا معمر. يعني نساء اليوم أنتم ما تسمعون أن يوجد نساء مثل كذا؟
والله شوفهم بنات الدلع والبنات الهاي هاي واللي كثير فلوسهم وتبع الخادمات والمربيات، إذا صار عندها ولد هو 2 شهر تحط له خدامة وتنوم ولدها في الغرفة عند الخدامة، هذا حرام والله. حتى ما ترضع يا شيخ تفطمها من صدرها تعطيه المرضى وتو في 2 شهر تقول الله يكرمك مشان لا يكبر صدرها، يعني ما هي مهتمة في شكلها في أناقتها، تحط لها خدامة ومربية وما تدري عنها ودارة شيء. طبعا في البيت هي عندها خادمة ما تعرف أي شيء، حتى الطبيخ يمكن ما تعرف إلا إذا حبت تسوي طبق حلا وكذا. بس والله يعني ننبط منهم هذول النساء على هذه الشاكلة، يعني يكون عندها فلوس تلعب فيها في الأسواق، كل أسبوع تأخذ لها شنطة بال1000 ريال وال2000، يعني ما تروح العمل في الشهر شنطة واحدة، لازم تغيرها مشان رفيقاتها ما يشوفوها الشنطة، يعني مستحيل تأخذ الشنطة 1 شهر. يعني هذه مثل هذه المرأة والله ما تستحق أن تكون ربة بيت. أما عن النساء الأخريات يعني والله يعني نحن والله متكفلين بالبيت.
طيب 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 يا أم عمار، أهل المرأة هذه مو بهم السبب؟
والله طبعا أهل المرأة هم عودوها هذا الشيء، هي متعودة من عندها لا على الخدم، هي متعودة من عندهم أنها ما تطبخ شيء، ما ترفع، ما تنظف البيت، هي متعودة هذا الشيء، فهي تعودت هكذا، فهي على نفس شكلة أمها وكلها على الخادمة. بس والله يعني أمر محزن والله لما نسمع ونشوف مثل هؤلاء يحزننا هذا. لكن في نساء والله يا شيخ يعني إنهم والله قامات بيوتهم يعني كل شيء شايلته والله، يعني ما أمدح نفسي، شايل البيت كامل تنظيف الطابخ، حتى إذا ما قدرت أنا أكوي الملابس ودرستها من المغسلة ودفعت أنا قيمة الكوي الملابس.
جزاك الله خير، هذه يعني بادرة طيبة وعمل مبارك.
بالنسبة لأهل الزوجة كذلك، في أهل الزوجة والله يعني في أهل الزوجة قد يكونون سبب مشاكل لبنتهم، ولكن في أهل الزوجة والله عقال، حتى إذا شكت لهم الأمر ما يوقفون في صفها، يعني يراجعونها وربما يغلطونها يقولوا هذا زوجك لازم تحترمينه وتقدرينه، ولو حتى أخذ منك أو كذا وكذا، يعني أنت لازم تشعرين بظروفه. وفي والله في أهل زوجة يعني من ضمنهم أهلي إذا مثلا ضاقت فيني بعض أحيان الوسيعة أشتكي لهم، والله ما يوقفون يعني في صفين، يراجعوني ويغلطوني يقولوا مهما كان هذا زوجك وهو أولادك ولازم تتحملين وتصبرين وتساعدينه.
شكرا لك يا أم عمار، أسعدتينا حقيقة بهذه المداخلة، شكرا لك شكرا لك. تقول هذه أسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم لك الجنة والفردوس الأعلى على هذا البرنامج، وأنا والله أشكركم حقيقة، ويعني نسأل الله عز وجل ويوفقنا وإياكم للسداد والبر والرشاد. طيب أتي وإياكم يعني معلقا على يعني أم عمار، لا شك يعني إحنا ربما نحتج على رأيكم يعني في مسألة يعني أن بعض النساء يعني لما يقوم بهذا الأمر، لكن هذا هو الواقع المرير اليوم، الواقع المرير اليوم. أنا أعاتب أهل الزوجة يوم أنها كانت بنية، يوم كانت هي في ابتدائية وإعدادية، ليه ما نحاول نحن نخلي بنيتنا يعني تقوم بالأمور، تعمل الأمور، تحسن الإدارة، تحسن الأشياء، حتى الأطفال اليوم ليه ما نخليهم يتعودون عليهم بناتنا قبل ما بدلنا نخليهم عند الخدم، عندهم خوات أكبر منهم، ليه ما نخليهم يتعودون على قيام بهم، على شؤونهم، على أشياءهم، على أحوالهم. إذا نحن نطالب اليوم أهل الزوجة، في الحقيقة نطالب أهل الزوجة بمطالبات كثيرة، يعني لابد أن نحرص أشد الحرص على أن تكون حياتنا حياة مستقرة، لكن حياة مليئة بالتعاون، حياة مليئة بالتكاتف. أما أن يكونون أهل الزوجة حقيقة مثل المتفرجين والمشجعين، لا، هذا ما يصلح. بعض أهل الزوجة موقفهم موقف المتفرج، كأنهم يشاهدون حلبة مباراة أو مصارعة، هذا لا يصلح. لابد أن يكون لكم دور في الحقيقة، لابد أن يكون لكم دور، يعني مثل ما قالت الأخت الكريمة، حتى لو افترضنا حكت لأهلها فإنما يقفون في صف الزوج. ليه؟ لأن اليوم نحن بأمس الحاجة، نحن اليوم بأمس الحاجة يا جماعة. يعني تخيل تقول لإحدى الأخوات والدي وهلي الآن ما يبغون يزوجونا، ليه؟ لأن أختهم الكبيرة فشلت في الزواج، تزوجت وتطلقت، فالمشاكل اللي وقعت فترة الطلاق يعني كفيلة أن جعلت الأب والأم ما يبغون يزوجون بناتهم الآن. هل هذا الرأي صحيح؟ هل هذه النظرة صحيحة؟ أنتوا يا أهل الزوجة لابد يكون لكم دور، حتى لو وقع الطلاق، فإني والله أعرف أناسا لا يزالون يتواصلون مع الزوج، يعني مو بمشكلة منهم ولا عيب من الزوج، المشكلة أن الحياة بين بنتهم وبين زوجها ما وصلت إلى طريق مغلق، فلابد أن يقع الفراق، لابد أن يقع الطلاق، لابد أن يقع هذا الأمر، هو الحل الوحيد في القضية. ولذلك نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إدراك مثل هذا الأمر. طيب نأتي لأهل الزوج أيضا إلى أمر هام جدا، وهو أهل الزوجة والاحترام. نحن اليوم أحبتي مثل ما نطالب الزوج بالاحترام، ونطالب أن يحترم أهل زوجته وأن يزورهم، وأن نطالب أهل الزوجة باحترام الزوج، احترام زوج بنتهم قدر ما يستطيعون. أما أهل الزوج الذين يهمشون النسيب ولا يعطون رأي ولا يسلمون عليه ولا يقترحون، بل يعتبر بعض أهل الزوجة يعني يعتبرون أن زوج بنتهم هو آخر واحد، كأنه من عامة المجتمع. أعطيكم مثال على ذلك، يعني تخيلوا أن زوج بنتهم هو آخر واحد يدري في المجتمع أن بنيتهم ترى ملكتها بكرة، يعني الموضوع يجري أسبوع وشهر وشهرين وثلاثة شهور وأربعة شهور. تخيلوا لدرجة أن زوج بنتهم من لا أحد يعلم، حتى بنتهم وهي بنتهم يعطونها عهود ومواثيق، لا تتكلمين لا تقولين لا تخبرين أحد. زوجها هذا يعتبر زوجها، ما دمتم زوجتوا بنتكم معناه تثقون فيه، معناه أن له مكان عندكم، معناه زوج بنتكم له رأي، معناه حتى لو ما كنتوا تستشيرونه عطوه على الأقل مكانته، عطوه كذا. أما أن يكون مهمش في جميع الأحوال فهذا سوف يعود تأثيره السلبي على بنتكم، لأنكم يا أهل الزوجة اليوم نحتاج منكم حقيقة أن تولدون روابط، روابط اجتماعية، روابط أسرية، روابط كذا. أما أن يكون هذا النسيب أو اللي متزوج بنتكم اليوم ما له أي قيمة، فهذا سوف يؤدي له أنه يجعلون يتعامل مع بنتكم بمعاملة قاسية جدا. هل تعلمون بعض الأحيان أن من أسباب يعني تعنيف أو ضرب أو إيذاء بعض الرجال لزوجاتهم هم أهل الزوجة؟ يعني أعطيكم مثال، بعض الآباء جزاه الله خير يتكلم حق زوج بنته ويقول له ترى احنا نسلمك يعني لحم وعطنا عظم. ليش تقول الكلام هذا؟ يعني كأنك تقول له ضربها ضرب وإذا ما مشت سيدة أبد تراك محل النفس. ليش تكبرون شوكته؟ ليه أنتوا تعطونه فوق مكانته؟ حصلنا بيننا غيظين، بين طرف يهمش مرة واحدة وبين طرف يعطيه الخيط والمخيط، وتصبح المرأة مسكينة لا تستطيع أن تشتكي في شيء ولا تعطي شيء. وأعظم مصيبة لما تكون الزوجة أبوها مطلق أمها، وهذه الكارثة اليوم. الكارثة اليوم لما تكون الزوجة بغت ترجع لأمها، أمها مطلقة من أبوها، بغت ترجع لأبوها، أبوها مطلق أمها، ترجع لمن؟ ولذلك نحن الآن أصبحنا في مشكلة كبيرة جدا. يعني أهل الزوجة بعد إذا كان عندهم شقاق وعندهم فراق وعندهم نزاع أو أبوها بينها وبين أمها مشاكل، سرعان ما تنقلب على حياة بناتهم، تنقلب الحياة على حياة بناتهم على طول مباشرة. فنحن بأمس الحاجة إلى إدراك هذه الأخطاء حتى نسلم بإذن الله تعالى. وذكركم بأرقام التواصل، ودعونا نطلع وياكم ناخذ تغيير جو وناخذ هذه الاستراحة الرائعة في مكان رائع. إنسان منا عنده أخت، هل فكرنا أن هذه الأخت بعد وفاة الوالد ووفاة الوالدة لها ينبغي أن تكون مكانها غريبة؟ أختك من لها غيرك؟ إذا أنت هجرتها وأنت تركتها، أختك هذه توفي والدك الذي هو العضد، توفيت والدتك التي هي الحضن، بقيت أنت، أنت أيها الأخ بقيت لهذه الأخت، من ترجع إليه؟ من تخاطبه؟ من تناديه؟ من تكلمه؟ لو حدث لها أي ظرف، لو حدث لها أي مشكلة، لمن ترفع رايتها؟ لمن ترفع خبرها؟ لمن ترفع أمرها؟ لابد أن تفكر حقيقة، لابد أن تفكر أيها الأخ الكريم أن أختك بحاجة إليك. راجع ملفك، راجع سجلك، كم من أخت الآن مسكينة تحتاج إلى أخوها تشكيله يساعدها يقف معها. ليس أن الأزواج مقصرين ولا الأزواج مخطئين ولا الأزواج، لكن أنا أقول بكل صراحة الأخت إذا توفي الوالد وذهبت الوالدة بحاجة إلى الأخ، بحاجة ماسة إلى أخوها أن يضمها وأن يحتضنها وأن يزورها وأن تزوره، بدل ما نراه من واقع أليم جدا. بعض الأخوات يكلمون والله العظيم يبكون بعد وفاة والدهم ووالدتهم لأنهم عندهم إخوان صحيح، لكن إخوانهم للأسف لا يعرفون الزيارة ولا التواصل ولا الإخاء ولا المحبة. فوالله إني أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أهلا وسهلا فيكم، وأذكركم أرقام التواصل، ونرحب بأختنا أم عاشة. تفضل يا أم عاشة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكور يا شيخ على البرنامج الرائع.
الله، أنتوا أروع يا أهل قطر.
الله يسلمك يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنا أهلي متبرين مني يعني من فترة طويلة، تقريبا من 4 سنين.
طيب شو السبب؟
صارت بيننا مشاكل، كانوا بيطلقوني من زوجي، وأنا قلت لهم أنا ما بيطلق من زوجي، عندي بنتين الحمد لله. يقولون لا احنا ما نبي زوجي شو محترمنا ما قدرنا. قلت لهم انا ما اقدر اهد زوجي، انا احبه وبعيالي مهما صار بيني وبينه يهتم زوجي وبعيالي. ويا شيخ وسووا لنا مشكلة كبيرة، ولما رحت لهم من فترة يعني تقريبا غبت عنهم 4 سنين قالوا لا حرمنا منك ونبي نشوفك. وانا يا شيخ مو من النوع اللي اكلم مشاكل يعني اقول حق هلي ولا اقول حق امي، فلما رحت لهم يا شيخ تفاجأت بهلي انه يحرموني من زوجي ويحبسوني في غرفة انا وعيالي وبناتي كانوا اطفال صغار. ف يعني انا تفاجأت من هلي يعني قفلوا البيبان علي يقولوا لي خلاص ما نبي زوجك وانا بياخذك اللي احسن منه. قلت لها ليش يمه انا احبه وهو زوجي وعيالي مهما يصير بيني وبينه مستحيل اهده. قالوا لا بيننا المحاكم وبيننا ما ادري ايش. قلت لهم انا ما بوافقكم على هالراي، هاي زوجي وعيالي لو يذبحني انا ما بهده، وعندي بنتين الحمد لله منه يا شيخ شفت الويل يعني من هلي وبس. وبعدين انا لما شفت امي كذي كنت انا اطقها على ظهرها اقلها باطلع لها تكفين زوجي يعني بره وبنتي الصغيره واخواني متجمعين علي يبون يضربونه. وكان يا شيخ يعني صراحه عايشوني ماساه من عقب 4 سنين من عقب فتره غبت عنهم عايشوني ماساه. ومن عقبها قلت لها خلاص انا بتبرى منك يا يمه انا ما بكلمك. انا يا شيخ وكل ما كلمها يا شيخ بالتليفون بمرأة ما تسألني تقول لي شخبارك، كل اللي تقول له تبي كله بس فلوس، كله تبي يعني كله تبي انه ما قصر عليها بشيء. بمرأة ما سألتني انت مستانسة وياه مرتاحة وياه. وكله يا شيخ اختي بعد نفس الشيء، اختي قبل يعني ما كانت تتمنى لي الخير، لما نبتها عندي كانت تسوي حركات قدامه وكانت تروح وتي قدامه وتسوي اشياء يعني اعوذ بالله. لما طلعتها من البيت يا شيخ امي من عقبها تبرت مني وقالت لي لا خلاص يعني انا ما بشوفك ولا شيء عندي. من عقبها يا شيخ يعني انا ما اشتي اكلم امي الصراحه.
الان كيف حياتك مع زوجك الان؟
يعني الحمد لله هو طيب يا شيخ وياي، بس مرات يعني لازم المشاكل اللي تصير يعني في البيت، ومرات يعني يهاوشني ويذلني يقول هلك اللي ما فيهم خير وهلك، مع انه هو يا شيخ وقف معاي يعني لما صارت المشكله بيني وبين هلي وما قصر يعني ما هدني. يمكن لو واحد غيره كان لما شاف المعامله ذي ولما طلعوا اهلي من البيت وحبسوا عياله صغار اثنين يمكن كان من زمان طلقها. بس الحمد لله يا شيخ يعني زوجي وقف معاي وما هدني. وهل يا شيخ انا ظلموني من كنت صغيرة ما خلوني اكمل دراستي يعني طلعوني من انا صغيرة، وكانوا دائما يعاملون اخواني معاملة غير عني، اختي تعاملها معاملة غير عني. وبعد يعني فترة لما كانت امي تبي تطلقني انا قلت لها يما ليش يعني انا تبي تطلقيني من زوجي؟ انا سمعت انه يا شيخ انه كانت امي تبي تطلقني من زوجي انه كان في واحد متقدم لي قبل هالمره. قلت لها بس عشان كذي يا امه تبين تخربين بيني وبين زوجي عشان بس كل همك الفلوس؟ يعني انت ما فكرتي بعيالي ما فكرتي يعني ايش بيصير فيهم وهم متعلقين في ابوهم وايد وفيني؟ وبس يا شيخ من عقبها كلمتها اخر مره من فتره قبل العيد، بس كنت أقول لها عن المأساة اللي أنا عشتها عندهم وسكرت الخط في وجهي وقالت لي يعني قبل ما تسكر قالت لي خلاص لا تكلميني ولا كلمك. وكل مرة يا شيخ من قبل أكلمها كانت تدعي علي وأنا ما أقول لها شيء يا شيخ، كنت أسكت دائما كنت أسكت.
الله المستعان.
بس الله يهديها يا شيخ.
إن شاء الله يا أختي. أول شيء يا أم عائشة أسأل الله عز وجل يعني أن يبارك فيك، يقولي آمين. وأنت ابتليتي ببلية فصبرتي الحمد لله، ويعني ظلمتي ربما يكونون من أقاربك وتخلوا عنك، يعني عشتي فقيرة نفسيا في حياتك وصبرتي والتجأتي إلى الله عز وجل. فلعلك إن شاء الله يعني تتابعين معنا البرنامج ونتكلم عن هذا الموضوع الذي حقيقة أنت اليوم أثرتي لنا قضية من أهم القضايا وموضوع يعني نحن جميعا بحاجة إليه في هذا الزمن.
جزاك الله خير يا أختي. تقول هذه الأخت أيضا أريد أنك تنصح الأخوات اللي يخرجون أسرار البيوت ويتكلمون عن كل شيء يقع في البيت ويخبرون بكل شيء يقع في البيت. وتقول هذه الأخت أيضا أنا لي سنة ونصف عند أهلي ولم يتدخل أي أحد منهم لإرجاعي لزوجي وتركوني كأني معلقة، ما أعرف من أتكلم وياه، من أحكي له، من أقول له. تكلموا في البداية بعدين تركوني وأنا وعيالي الآن ولا بعارفة، يعني هل أرجع للزوج أم أتم على هذا العذاب؟ يعني مهملة، لا أحد يتناقش معي، الموضوع صار ما أحد يتناقش فيه ولا أحد يفتحه ولا أحد يتكلم فيه. أنا يعني شو أسوي؟ كيف أعيش؟ كيف أعمل؟ يعني ماذا أفعل؟ أنا أصبحت لدرجة أني ما أعرف يعني سبحان الله العلي القدير ماذا أقوم به. طيب أنا ودي أقف مع قضية الأخت أم عائشة. أنا أتمنى حقيقة أن احنا نترك هذا الأسلوب الذي لا يجوز شرعا. أنا بودي من الآباء والأمهات أي مشكلة تقع لكم مع عيالكم لا تقولون هذا الكلام، هذا الكلام حرام عليكم تقولونه، حرام انكم تقولون حق بنتكم خلاص ما انت بنتنا والولد ما انت ولدنا، ولا انت اذا ما طلبتي الطلاق منه خلاص لا تعرفينه ولا نعرفش، ولا يقولون حق الولد اذا ما طلقتها لا انا ابوك وتقول له هي لا انا امك. حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم تسوون هذا، حرام اللي يكاد يخلي عياله بين مساومتين يعني امه حنه ولا الزوج، حرام عليكم. واعظم مشكله مثل ما قالت الاخت عائشه عندما يكون يعني الأم تريد أن بنتها تتطلق عشان تتزوجها بآخر. طيب أنت وش دراش وش لا أعلمش بهذا الأمر؟ ثانيا أنت أيتها الأم بدل ما تقولين أنت الرحيمة أنت الرؤوفة، توكم سامعين قصة قبل شوي قلتها لكم، أنا توكم سامعين قصص أمهات قاموا بعيالهم وهم مرضى، بناتهم أمهات عيال ويقومون بهم الآن ويرعونهم، يعني أمهات أصحاب نماذج رائعة صراحة. أما الأم اللي تقعد تسب في بنتها وتحتقر بنتها وترمي بنتها، أي أربع سنوات بنيتكم ما جاتكم أربع سنوات، وبعدين لما تجيكم أيضا تحبسون وتحبسون عياله في البيت وتخلونهم كأنهم في سجن ومن هذا القبيل. وأعظم مصيبة أن بعض الناس يأتي كأنه يكفت بنته على فمها وغيره ويقولون يلا روح حق زوجها ننتظر ورقة المحاكم وبنتنا ما عندنا لك بنت وراح طلقها، وهذا مصيبة مصيبة كبيرة جدا. تفضل يا أبو هيد تفضل.
شنوك يا شيخ شنو نصحتك؟
حياك الله.
والله الحمد لله بخير، نسأل عنك شنو أخبارك؟
بخير الله يبارك فيك أبو هيد، يا مرحبتين.
والله يا شيخ العالم قاعدة تشتكي على الحريم والاسم وال إن أنا ما أطيع زوجة، لازم الواحد يطيع زوجة ويطيع الأهل والأهل كلهم، ناس تطيع ناس يعني يقول الماء والمثل إحنا عندنا يعني مثل غير عندكم يعني.
كيف؟
يعني أنا من الزوجة ما أطيع الزوج يتزوج عليها يعني ما يتركها بده يتزوج عليها.
يعني أنت تشوف إن أي زوجة ما أطيع زوجة يتزوج عليها على طول؟
على طول فورا يتزوج عليها، يعني هي بده بطيعه إجباري.
يعني مجرد ما يقول لها الكلام هذا بطيعه على طول؟
أكيد بدها يصير عنده حرمة.
ها؟
يصير عنده حرمة، يصير عنده حرمتين.
يعني أنت رأيك كذا؟
أيوه.
سويت أنت هذا الشيء ولا ما سويته؟
أنا الحمد لله والله زوجتي لحد الآن بطيعني، يعني لو ما بطيعني بطقها أسوي أجيب عليها مرتين اثنين ما يبقى واحدة.
يعني قول الحمد لله أنت حين كان.
والله
يعني انت اللي يسمعك الحين يفكرك انك فعلا يعني عاقبت الاولى وحطيت على راسه واحده. الله يذكر ابو ايهم، تسمع الاجابه ان شاء الله. حياك الله، تفضل يا اخت رنده.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا عندي مشكله كبيره مع والدي.
تفضلي يا
حضرتك تحلها لي، انا يعني مش عارفه اقولها على الهوا ولا بس ان شاء الله اقولها يعني.
تفضلي يا رنده تفضلي.
وانا كنت مخطوبه من 3 سنوات لابن عمتي، وابن عمتي كان عنده مشاكل ماديه يعني انا كنت عارفه بيها يعني، بس هو ما قالش لوالدي قبل الخطوبه. بعد كده تمت الخطوبه على خير وبابايا بدا يعرف المشاكل دي وبعدين سامحه يعني بدا يسامحه وكده، وكان عنده قضيه وبتاع، وبعد كده خلاص كل يعني حياتنا كانت ماشيه كويس. بعد كده كان المفروض ان انا يعني عندي عقد عمل وجاية قطر. فبابايا قلت له انا عايزة اتجوز، يعني انا بحبه وما تسيبنيش اسافر من يعني اسافر لوحدي من غير زوجي، يعني بابا سيبني اتجوز. قال لي ما فيش جواز، يعني لازم تختار يا ما بين السفر يا السفر يا الزواج. قلت له انا عايزة اتجوز مش عايزة اسافر لوحدي. فخيرني، فانا عشان كنت عارفة ان في مشاكل مادية جامدة يعني الخطيبي، وعشان بحبه عايزة اقف جنبه، قررت ان انا اسافر من غير زواج. مرت سنة في قطر، وبعد كده بدأت تحصل مشاكل كتير. لقيت بابايا بدأ فسخ الخطوبة، كلمني في التليفون وقال لي الخطوبة دي مش هتنفع، وهو مش هيبطل مشاكل وحاجات كده كتير، وانا مش عايزة الخطوبة دي تكمل، انا مش مرتاح نفسيا. قلت له بابا انا بحبه ما تفسخش الخطوبة، انا بترجاك ما تفسخيش. يعني
يعني يا رندا شو اللي صار الان، لان باقي قدامي دقيقة الان.
اه معلش، هو فسخ الخطوبة من سنة، وبعد كده نزلت البيت. لما فضلت العلاقة مستمرة بابايا ضربني جامد في البيت، وبرضه مرضاش يزوجني، ورجعت قطر تاني، وما زالت العلاقة مستمرة ما بيني وما بين والدي. عارف بابايا مش راضي ابدا بالزواج، يعني بيقول لي مش هتتجوزيه غير بعد ما انا اموت لو عايزة تتجوزيه. طب انا حياتي بتجري وعمري بيجري، بقالي 3 سنين عايشة على كده. يعني انسان كويس ومتدين ومحترم وابن عمتي وبيصلي، بس كل الموضوع ان صار مشاكل كتير زمان بابايا مش قادر يتغاضى عنها او مش قادر ينساها، فدايما يعني بيعاند، يعني هو مش عايز يمشي الشرع، هو بيعاند معايا.
يا ام رندا، يا رندا انا اشكرك في الحقيقه، ويعني قضيه قضيه مهمه لنا جميعا، واتمنى مش التواصل معنا حتى نصل لها الى حل ان شاء الله. انا يعني اخت رندا ان شاء الله الاسبوع القادم اتمنى منش التواصل معنا حتى يعني نناقش القضيه، وهي قضيه مهمه جدا. في ختام هذه الحلقه يعني انا لا اقول والله ودي اني اعتذر منكم، لكن الوقت مشى علينا وضاقت علينا الاتصالات في اخر الحلقه، لكن اقول للجميع في الحقيقه اشكركم والله، واتمنى ان اسال الله ان تكونوا سعداء في بيوتكم وسعداء في حياتكم. اتمنى ان تتواصلون معنا على تويتر وعلى الارقام اللي تخرج امامكم الان في نقاش مثل هذه القضيه، ونحن وياكم ان شاء الله الاسبوع القادم والسبت القادم وبكره الساعه 1 الظهر موعد اعاده هذه الحلقه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.